أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
الكلام في أن مفهوم الوجود مشترك معنويا، وبينا ما هو المقصود من الاشتراك المعنوي ومن الاشتراك اللفظي. والمعروف بينهم أن الأقوال في المسألة ثلاث: القول الأول ما عليه أهل الحق من أن مفهوم الوجود مشتركا معنويا وليس مشتركا لفظيا. القول الثاني ما ذهب إليه المعتزلي والبصري من أن الوجود مشترك لفظيا بين الواجب وبين الممكن من جهة، وبين كل علة مع معلولها من جهة أخرى. وبعبارة أخرى، فالوجود عند هؤلاء عندما يحمل على شيء فإنما يكون بنفس معنى ذلك الشيء، فيختلف معنى مفهوم الوجود في كل أو بحسب اختلاف القضية التي هو فيها. فله في كل قضية معنى يغاير ما له من المعنى في القضايا الأخرى. طبعا هنا في بالنسبة لهذا القول، هل ما يدعيه أصحاب هذا القول هو أن مفهوم الوجود له معان متعددة بحسب الموضوع الذي يحمل عليه، أو أنهم يدعون أكثر من ذلك أن مفهوم الوجود معناه بحسب ما يحمل عليه؟ يعني بعبارة أوضح، مفهوم الوجود في كل قضية هو بنفس معنى الموضوع الموجود في هذه القضية. السؤال الذي نريد أن نصل إليه هو أن هذا اللازم، وهو أن يكون الوجود في كل قضية بمعنى الموضوع في هذه القضية، هل هو لازم دعواهم أو هو نفس الدعوة؟ مرة نأتي ونقول أن البصري والمعتزلي قالا الوجود له معان متعددة يختلف معناه بحسب اختلاف القضايا، ومرة نأتي ونقول البصري والمعتزلي يقولان بأن مفهوم الوجود يتحدد معناه بحسب المحمول الموضوع الذي هو يحمل عليه. فإن حمل على الإنسان فالموجود بمعنى الإنسان، وإن حمل على الجوهر فالموجود بمعنى الجوهر، وإن حمل على الواجب فالموجود بمعنى الواجب. هل هذا من نفس دعواهم أم هو لازم الدعوة؟ هذا سؤال الآن مطروح، لابد في الجواب عنه من مراجعة كلماته. كيفما كان، إذن خلاصة المطلب أن أصحاب القول الثاني يدعون أن المفهوم ليس له معنى واحد، بل الصورة الذهنية التي تحضر إلى الذهن منه في كل قضيتان تختلف عن الصورة الذهنية التي تحضر منه في القضايا الأخرى. فللوجود معان متعددة بتعدد الموضوعات التي يحمل عليها مفهوم الوجود. القول الثالث ما نسب إلى القاضي، القاضي من عبد الجبار ربما القاضي القمي، نعم، ما نسب إلى القاضي القمي وحاصله أن مفهوم الوجود مشترك لفظيا بين الواجب والممكن، أي أن معنى الوجود المحمول على الواجب مغاير لمعنى الوجود المحمول على الممكن، وأما بين الممكنات فلا تعدد لمعان الوجود. ففي دائرة الممكنات الوجود له معنى واحد؟ نعم، بين الوجود المحمول على الممكنات وهو معنى واحد، والوجود المحمول على الواجب تبارك وتعالى مغايرة واشتراك الله. إذن هذا قول سهل. المصنف رحمة الله تعالى عليه يعبر عن القولين الأخيرين، عن أولهما بأنه سخيفا، وعن الثاني منهما بأنه نظير له في السخف. وبالجملة فالفلاسفة يدعون بداهة كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا بين الواجب والممكن وبين العلة والمعلول مطلقا. لذلك ما دام المطلب قد ادعي عليه البداهة، فما أقيم من الوجود لإثباته فإنما يندرج في خانة المنبهات لا في خانة البراهين والأدلة، إذ لا يقام الدليل إلا على ما هو نظري. المصنف رحمة الله تعالى عليه في كتاب النهاية يكتفي بذكر منبهين فقط لرد القولين الثاني والثالث، بذكر منبهين فقط لرد القولين الثاني والثالث. وفي خصوص الثالث يذكر وجها برهانيا لرد، أو على الأقل وجها صياغة البرهان في رد القول الثالث. إذن لدينا منبهان جاء بهما المصنف للرد على القولين الثاني والثالث معا، ولدينا منبه مخصوص بالقول الثالث. أما المنبه الأول من المنبهين العامين، يعني اللذين يشترك فيهما الثاني والثالث، فحاصله أنه لو قلنا بالاشتراك المعنوي بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود بين الواجب والممكنات أو بين كل علة ومعلولها، فيلزم منه تال فاسد لا يمكن الالتزام والقبول به. وحاصله أنه حينئذان لا يكون لقضايا الهليات البسيطة من فائدة أصلا. توضيح ذلك أن القضايا الواقعة في الجواب عن السؤال بهل تنقسم إلى قسمين: الهليات البسيطة والهليات المركبة. مفاد الهليات البسيطة كما تقدم في البداية وفي غيرها وسيأتي، إنما هو الإخبار عن ثبوت الشيء إذا كانت القضية موجبة، أو سلب الوجود عن الشيء إذا كانت القضية سالبة. وأما الهليات المركبة فلسانها ومضمونها ومفادها الإخبار عن ثبوت شيء لشيء، أو عن سلب شيء لشيء. أما قضايا الهليات المركبة فهي في معظمها، بل هي بأجمعها ذات فائدة، كما ذكر في محله ما الفائدة منها، إما أن تكون هي الفائدة أو أن تكون هي لازم الفائدة، على كل حال. وأما الهليات البسيطة كقولنا الإنسان موجودا وزيد موجودا والعلة موجودة أو ثابتة أو شيئا، كل قضية لسانها لسان الإخبار عن أن هذا الشيء موجود تندرج في خانة الهليات البسيطة. فهذه القضايا أيضا لم يترددوا في الحكم بأن لها فائدة هي عين فائدة الخبر والقضية في الهليات الموردة. يعني كما أنهم لم يترددوا في إثبات الفائدة في الهليات المركبة، كذلك لم يترددوا في إثبات الفائدة في الهليات البسيطة. فلو قلنا بأن الوجود مشترك لفظيا، لازم أن تخلو قضايا الهليات البسيطة من الفائدة. لماذا؟ لأن الهليات البسيطة المأخوذ في رتبة محمولها هو الوجود، والمفروض أن معنى الوجود يختلف بحسب اختلاف الموضوع الذي يحمل عليه. فإذا قلت الإنسان موجودان، فمعنى قولك الإنسان موجودان أن الإنسان إنسان، ومعنى قولك الواجب موجودان أن الواجب واجب، ومعنى قولك أن الممكن موجودان أن الممكن ممكن، وهكذا. فبناء على الاشتراك اللفظي يلزم أن يتحول الحمل في قضايا الهليات البسيطة إلى الحمل الذي يسمى بحمل عليه السلام، إلى الحمل الذي يسمى عندهم بحمل الشيء على نفسه. إذ معنى الوجود حينئذ مساوق لمعنى الموضوع الذي حمل عليه، فما أخذ في رتبة الموضوع هو عين ما أخذ في رتبة المحمول. وهذا الاتحاد اتحاد مفهومي، وهذا الحمل حينئذ يصبح من قبيل الحمل الأولي، وبما أنه لا مغايرة مصداقية بينهما فيكون من باب حمل الشيء على نفسه. ومعروفا أن حمل الشيء على نفسه لا يفيد. فإذا في قضايا الهليات البسيطة حيث أثبت العلماء الفائدة في الإخبار بها، فلا بد أن نلتزم بأن الحمل فيها إنما هو من قبيل حمل المغاير على مغاير، أو فقل لا بد أن نلتزم أن شرط الحمل فيها وهو المغايرة متحققا. وحتى تتحقق الفائدة في أي قضية تواجهنا لابد أن يتحقق شرط الحمل فيها. شرط الحمل فيها في القضية ما هو؟ أن يكون هناك مغايرة بين الموضوع والمحمول، إذ الشيء لا يحمل على نفسه، بمعنى أنه لا فائدة في حمله على نفسه. وبما أنهم يثبتون الفائدة في الهليات البسيطة، فهذا يعني أنهم يقولون بالمغايرة بين ما هو موجود في رتبة الموضوع وبين ما هو موجود في رتبة المحمول. فلو قلنا بأن الوجود مشترك لفظيا، وأنه في كل قضية يتحدد معناه بحسب الموضوع الذي يحمل عليه، لكان الوجود في كل قضية من القضايا من قضايا الهليات البسيطة هو بمعنى الموضوع نفسه، فلا يعود هناك مغايرة بين ما أخذ في رتبة الموضوع وبين ما أخذ في رتبة المحمول، إذ المفروض أنهما متحدان مصداقا. وقلنا بأنهما صارا متحدين مفهوما، فهما متحدان مفهوما ومصداقا، فالمغايرة اللازمة غير متوفرة، اللهم إلا المغايرة الاعتبارية. فيكون حينئذ من باب حمل الشيء على نفسه، وحمل الشيء على نفسه لا فائدة فيه في الأعم الأغلب.
نعم. المغايرة بالإجمال والتفصيل.
هو أيضا لا يوجد إجمال وتفصيل. نعم يوجد مغايرة اعتبارية لكن بوجه آخر. يقولون حمل الشيء على نفسه لا يفيد إلا للرد على سالب الشيء عن نفسه، على من يعني يرتكب نوعا من أنواع الصفصفة، كمن يقول مثلا بأن الوجود ليس موجودا، فالرد عليه كيف يكون؟ بأن ما زعمت أنه ليس بموجودان فهو موجود. فالمغايرة الاعتبارية هي من هذا القبيل وليس من قبيل الإجمال والتفصيل. وفي المختصر ذكر التفتازاني أن المغايرة الاعتبارية لا تنحصر في خصوص المغايرة بالإجمال والتفصيل. إذن في نقطتين يمكن أن نلخص هذا الكلام كله، أنه لو كان مفهوم الوجود مشتركا لفظيا كما تزعمون لكان متعددا معناه بتعدد موضوعاته، ولكان معناه في كل قضيتان هو نفس معنى الموضوع الذي يحمل عليه، فيكون الموضوع والمحمول شيئا واحدا، فيكون من باب حمل الشيء على نفسه، وحمل الشيء على نفسه لا فائدة فيه في الأعمال الأغلب. فلو قلتم بأن مفهوم الوجود مشترك لفظيا انتفت الفائدة من قضايا الآليات البسيطة، ولا نظن أنكم تلتزمون بذلك. إذن هذا تالي الفاسد لا يمكن الالتزام. طبعا الآن هناك مطلب يتعلق بعبارة المصنف، نعلق على العبارة عندما نطلق. المنبه الثاني، طبعا هذا المنبه لا يخفى أنه يصلح للرد على القول الأول ويصلح للرد على القول الثاني، لكن صلاحيته للرد على القول الأول أقوى، لأن أصحاب القول الثاني يعني الثالث بترتيبنا اللي قالوا ما مفهوم الوجود مشترك لفظي بين الواجب والممكن فقط، ما قالوا بأنه في الهليات البسيطة في دائرة الممكنات يصبح الوجود بمعنى الموضوع الذي يحمل عليه. يعني أصحاب القول الثاني بحسب ترتيبنا ما قالوا بأنه في دائرة الممكنات الإنسان موجود يعني الإنسان إنسان، لا، قالوا للوجود معنيان، معنى نفهمه من القضايا في دائرة الممكنات، ومعنى آخر نفهمه من القضايا في دائرة الواجب تبارك وتعالى. فعندهم ثبت للوجود معنيان فقط، المغايرة تحققت في معنيين للوجود. أما عند أصحاب القول الآخر الذين قالوا المفهوم الوجود مشترك لفظي مطلقا بين الممكن والواجب وبين الممكنات فيما بينها، فهؤلاء أثبتوا معان متعددة لمفهوم الوجود بحسب تعدد الموضوعات. لذلك هذا المنبه الذي ذكرناه أكثر ما يصلح في حقيقة الأمر إنما هو للرد على من زعم أن مفهوم الوجود مشترك لفظي مطلقا، أي بين الواجب والممكن وبين الممكنات فيما بينها.
يعني لا يصلح رد على
لا، هو يصلح لكن لا، يعني يصبح هكذا أنه في مثل الواجب واجبا، في الواجب موجودان تصبح بمثابة قولنا الواجب واجب.
ولكن القول الأخير لا يقول بأن الوجود المحمول في القضايا
لذلك يعني نعم هذا صحيح. لذلك سألنا في بداية البحث أن أصحاب هذين القولين هل هم يدعون أن الوجود في كل قضية يصبح بمعنى الموضوع أم أن هذا إلزام منا لهم؟ نعم، لذلك يعني يبدو أن هذا المنبه أكثر ما يصلح لربي القول بالاشتراك اللفظي مطلقا لا للرد القول بالاشتراك اللفظي بين الممكن والوجود. المنبه الثاني الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه حاصله أنه يكفينا لإثبات المغايرة بين بين موضوع القضية ومحمولها أن نثبت أن هذين أمرين قد يختلفا حكما أو قد يختلفان حكما عند الإنسان. بعبارة أخرى يكفينا لكي نثبت أن بين الموضوع وبين المحمول في مثل قولنا الإنسان موجودان مغايرة أننا نرى أنه كثيرا ما نجزم بأحدهما مع التردد بالآخر. فكون أحدهما متعلقا بالجزم في الوقت الذي يكون الآخر فيه متعلقا لليقين دليل على أنه لا اتحاد بينهما، بل بينهما مغايرة. وحينئذ فالمحمول في القضية ليس نفس الموضوع كما تزعمون، فلا يختلف معنى الوجود بحسب اختلاف القضايا، وبالتالي فليس له إلا معنى واحد. بعبارة أخرى، في قضايا الهليات البسيطة كثيرة ما نعلم بماهية الشيء، ولكننا نتردد في أنه موجود أو لا، كما في مثل القضية الفلسفية الباحثة عن الاتفاق. فإن الفلاسفة بعد أن يعرفوا لنا ما هو المراد من الاتفاق، وهو وجود الشيء من غير علة، يسألون هذا السؤال: هل الاتفاق الذي عرفتم معناه موجودا أو ليس بموجود؟ فبعد أن بيّنوا لنا ماهية الاتفاق ومعناه، وبعد أن كان لدينا علم بمعنى الاتفاق، أوقعنا السؤال في أنه هل هو موجود أو لا. كذلك، هل النفس موجودة أم لا؟ النفس ما هي؟ لو سألنا الفلاسفة، النفس هي الجوهر المثالي المجرد. إذن في السؤال عن الماهية جاء الجواب وأعطانا علما بالماهية، ولكن هل هو موجود أو لا؟ ترددنا في أنه موجود أو لا، فنحتاج إلى إقامة البرهان على وجوده. الجزم بماهية الشيء مع التردد في أنه موجود أو لا دليل واضح على أن ماهية الشيء مغايرة لوجوده، أو فقال دليل واضح على أن الوجود ليس بمعنى الماهية التي حمل عليه، وإلا لو كان بمعناها فكما كان لدينا علم بالماهية فكذلك ينبغي أن يكون لدينا علم بوجود ذلك الشيء. وقد يكون الأمر بالعكس، نعلم بوجود الشيء إلا أننا نجهل ماهيته، كالعلم بوجود الروح مثلا، فإنه لا شك ولا ريب في وجود الروح، إلا أنه وقع أو حصل ترددا في ماهيته. فإذا جزمنا بأحد الشيئين مع ترددنا في الشيء الآخر في قضايا الهليات البسيطة دليل على أن الموضوع مغاير للمحمول، وإذا ثبتت المغايرة بين الموضوع والمحمول لم يصح مدعى القائلين بالاشتراك اللفظي، وهو أن الوجود في كل قضيتان إنما يكون بمعنى الموضوع الذي حمل عليه. نقول إذ لو كان بمعنى، ففي حين الجزم بمعنى الموضوع يجب أن يكون لدينا جزم بوجوده، وفي حين التردد بمعنى الموضوع يجب أن يكون لدينا تردد بوجوده، مع أننا وجدنا أننا كثيرا ما نجزم بالوجود ونتردد في معنى، وكثيرا ما نجزم بالمعنى ولكننا نتردد. هذا إذا منبه آخر، وما قلنا في هذا المنبه السابق أنه يصلح لرد القول الثاني أيضا نقوله بعينه. الآن تعال نقرأ العلم. الوجود بمفهومه مشترك معنويا يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد. طبعا مصنف في العنوان ما نص على كلمة مفهوم الوجود مشترك معنوي، لكنه في الشرح نص على ذلك، الوجود بمفهومه، يعني لا بما له من اللفظ بل بما له من المفهوم. أيضا يحمل صفة الحمل لا تكون للألفاظ وإنما للمعاني، يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد، وهو ظاهر. ما هو معناه الواحد؟ ظاهر بالرجوع إلى الذهن. الآن هذه وهو ظاهر، إما أنه ومعناه الواحد ظاهر، أو ووحدة معناه، يعني وكون معناه واحدا ظاهر بالرجوع إلى الذهن حينما نحمله على أشياء أو ننفيه عن أشياء، كقولنا الإنسان موجودا والنبات موجودا والشمس موجودة واجتماع النقيضين ليس بموجودا واجتماع الضدين ليس بموجودا. وقد أجاب الصدر المتألهين قدس سره حيث قال إن كون مفهوم الوجود مشتركا بين الماهيات قريب من الأولين. طبعا نلاحظ في الأمثلة التي ذكرها المصنف أنه الموضوع في هذه القضايا أو في بعض هذه القضايا أمور موجودة لها تحقق، وبعضها أمور ممتنعة، ليست فقط عدمية بل إنها ممتنعة وباطلة الإثبات كاجتماع الضدين واجتماع النقض. ثم بعد ذلك نقل المصنف عبارة صدر المتألم إن كون مفهوم الوجود مشتركا بين الماهيات قريبا من الأولية. إذن هذه الدعوة كما ذكرنا يدعي الفلاسفة عليها البداهة وأنها ليست بحاجة إلى دليل وضوح. صدر المتألهين في عبارته هذه لم يسمي اسم القضية البديهية التي تنتمي إليها المسألة، وإنما اكتفى بالقول بأنها قريبة من الأوليات، فهو لم يجعلها في عداد الأوليات، كما أنه لم يسمي العنوان الذي تندرج تحتها هذه قضية بديهية. ما قال لنا مثلا هي من التجربيات أو المشاهدات أو المحسوسات أو الوجدانيات أو إلى آخره، وإنما اكتفى بالقول هي قريبة من الأولين. لكن يمكن أن يستنتج عنوان القضية البديهية التي تنتمي إليها المسألة من هذه المقولة المعروفة بين المناطق والفلاسفة. عندهم مقولة تقول إن أقرب القضايا البديهية إلى الأوليات هي القضايا المسمات بالوجدانيات. أما الأوليات فهي القضايا التي يكفي في التصديق بها تصور موضوعها وتصور محمولها وتصور النسبة بينهم، بمعنى أن العقل لا يتردد في الحكم بصحة النسبة بمجرد تصور الموضوع والمحمول والنسبة. إذن بمجرد تصور هذه الثلاثة لا يتردد في الحكم بالصحة، بمعنى أنه مباشرة يحكم بامتناع كذب النسبة. كما في مثل اجتماع النقيضين محال، يكفي تصور معنى الاستحالة وتصور معنى اجتماع النقيضين وتصور النسبة بينهما حتى يصدق العقل بالنسبة بينهما وحتى يوجب أن تكون النسبة صحيحة، يعني حتى لا يجوز الكذب. إذن أخذ في القضية الأولية أنه يكفي تصور أطرافها في التصديق بها، وأن العقل في حكمه بتصديقها يحكم حكما تصديقيا جازما لا يجيز معه احتمال الخلاف. فحتى تكون القضية أوليتان يجب أن تتوفر فيها هاتان الضابطان. القضايا الوجدانية هي صنفها الشيخ المظفر على ما في ذهنه في القضايا المحسوسات، فإذن هي مدركة بالحس، فلا يكفي فيها مجرد تصور النسبة والموضوع والمحمول، بل لا بد من أن يدركها الحس. غاية الأمر أنه ليس الحس الظاهر بل الحس الباطن. فالقضايا الوجدانية إذن هي قضايا لا يكفي في التصديق بها تصور أطرافها، بل لا بد مضافا إلى ذلك من أن تكون مدركة للقوى الباطنية للنفس المعبر عنها بالحس الباطن، التي منها الخيال والمتخيلة والمتصرفة والذاكرة والحافظة ما إلى هنالك من هو أن أثبتت النفس. الفرق بين القضايا الوجدانية والأوليات صار واضحا على هذا البيان، فإنه في القضايا الأوليات لسنا بحاجة إلى ضميمة تدخل من الحس، في الوجدانيات نحن بحاجة إلى ذلك. أيضا في الوجدانيات العقل وإن صدق بالنسبة بعد إدراك الحس لها إلا أنه مع تجويز خلاف بخلاف الأولية، فإن العقل لا يتردد في التصديق بالنسبة ولا يجوز خلافها. ما نحن فيه وهو قضية أن الوجود مشترك معنويا ليست من القضايا الأولية. لماذا؟ لأنه وإن كان يكفي في التصديق بها تصور الموضوع والمحمول والنسبة، إلا أنه مع ذلك فالعقل يجوز الخلاف. الآن لا محظور عقلية في أن يكون مفهوم الوجود بما هو مفهومات متعددة المعنى، وبالتالي لا محظور عقليا في دعوى أن مفهوم الوجود ليس واحدا بل هو متعددا. إذن القضية في حد ذاتها ليست قضية يحكم العقل ببطلانها كما أو باستحالتها كما يحكم باستحالة اجتماع النقيضين. لذلك عبر صدر المتألهين بأنها قريبة من الأوليات وليست أوليات. على كل حال، فمن سخيف القول إذا كانت بديهية وبالغة حد الأوليات أو حد القرب من الأوليات، فمن سخيف القول ما قال بعضها إن الوجود مشترك لفظيا وهو في كل ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية. إذن هذا جزء من الدعوة، وهو في كل ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية. ويرد هذا القول لزوم، طبعا نحن اشتبهنا في بداية المطلب، قلنا منبهان يصلحان لرد القولين، أو في حقيقة الأمر المصنف ذكرهما لرد هذا القول خاصة، وأيضا تبين معنا خلال الشرح أنهما لا يصلحان لرد الثاني. ويرده لزوم سقوط الفائدة في الهليات البسيطة مطلقا. هنا قيد مطلقا بدوا يحتمل فيه احتمالا. الاحتمال الأول أن يكون راجعا إلى المصدر الذي هو سقوط الفائدة، يعني يلزم أن لا يبقى للهليات البسيطة أي فائدة أبدا، فالنفي حينئذ نفي لأي شيء، نفي لكل فائدة يمكن أن تترتب على قضايا الهليات البسيطة. لكن حينئذ تواجهنا مشكلة، أنه وإن تحولت الهليات البسيطة إلى قضايا يحمل فيها الشيء على نفسه، إلا أن حمل الشيء على نفسه عندهم ليس بلا فائدة مطلقا، بل قد يتصور له فائدة في بعض الموارد وإن كانت هذه الموارد قليلة. فلذلك الأنسب صرف العبارة عن هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون مطلقا راجعا إلى الهليات البسيطة، بمعنى أن لازم هذا القول ما هو؟ أن الهليات البسيطة بجميع أنواعها تنتفي عنها الفائدة. فرق بين هذا الاحتمال والسابق ما هو؟ هناك الإطلاق من جهة الفائدة، يعني يلزم أن تنتفي كل فائدة عن الهليات البسيطة. هنا على هذا الاحتمال يلزم أن تنتفي الفائدة عن كل الهليات البسيطة. فالعموم والسعة والإطلاق على الاحتمال الثاني هو في الهليات البسيطة بخلافه على الاحتمال الأول. ماذا يصبح المعنى؟ أن كل قضية هي من قضايا الهليات البسيطة، سواء كانت هذه القضية موضوعها هو الواجب تبارك وتعالى، أو موضوعها هو الممكن المعلول، أو موضوعها هو الممكن العلة، فيجب أن تكون حينئذ بلا فائدة، اللهم إلا الفائدة النادرة التي يثبتونها في باب حمل الشيء على نفسه. هذا الاحتمال أقرب إلى الصحة والصواب. كقولنا الواجب موجودا والممكن موجودا والجوهر موجودا والعرض موجودا إلى على أن من الجائز وجه آخر
أن في حمل مطلقا على المجب والصالب أي الصالب المطلق.
لا أيضا طبعا هذا أشار له الشيخ الفياضي حفظه الله أن هذا المحظور إنما يلزم فيما لو كانت الهليات البسيطة موجبة، حينئذ نقول نعم من حمل الشيء على نفسه. أما لو كانت سالبتان فلا يأتي هذا المحظور، لكن يأتي ما هو أكثر شناعة منه، يأتي محظور آخر. أنت إذا قلت الإنسان ليس بموجود، موجود على هذا القول ماذا تعني؟ إنسان، فيصبح مؤدى هذه القضية إلى سلب الشيء عن نفسه، وسلب الشيء عن نفسه واضح الاستحالة. لأن المحظور لا يعود أنه لا يلزم فائدة، بل يصبح أنه يلزم سلب الشيء عن نفسه وبطلانه من الأوليات. على أن من الجائز أن يتردد بين وجود الشيء وعدمه مع العلم بماهيته ومعناه، يعني مع العلم بمفهومه، أراد من الماهية هنا المفهوم. كقولنا هل الاتفاق موجودا أو لا، هل البخت موجود أو لا، هل الهول موجود إلى آخره. وكذا التردد في ماهية الشيء، طبعا هذا يعني هذا وكذا التردد في حقيقة الأمر ليس منبها ثالثا، وإنما هو نفس المنبه الثاني. يريد أن يقول تردد تارة يقع لنا في رتبة الموضوع ويكون جزم في رتبة المحمول وأخرى في العكس. وكذا التردد في ماهية الشيء مع الجزم بوجوده، كقولنا هل النفس الإنسانية الموجودة التي نعلم بوجودها جوهرا أم هي عرضا. والتردد هذا والتردد في أحد الشيئين راجع إلى كلا الترددين السابقين، والتردد في أحد الشيئين مع الجزم بالآخر يقضي بمغايرتهما، يعني يدلنا على المغايرة بينهما. وأنتم جزء من دعواكم ماذا كان؟ أن الوجود في كل قضية هو بنفس معنى الموضوع الذي حمل عليه ولا مغايرة بين معنى. نحن أثبتنا المغايرة، وبالتالي فيجب أن يكون للوجود مفهوما واحدا به يحمل على كافة الموضوعات. ونظير هذا القول في السخافة ما نسب إلى بعضهم من أن مفهوم الوجود المشترك اللفظيا بين الواجب والممكن. طبعا قرأنا في البداية ما هي المبررات التي دعت هؤلاء إلى هذين القولين، حذرا من لزوم السنخية بين الواجب والممكن أو بين العلة والمعلول مطلقا يرحمكم الله. الآن ورد، طبعا هذا الرد وإن تقدم بعين في البداية لكن هو من الردود العميقة، يعني الردود الدقيقة التي تحتاج إلى فهم وتوضيح. حاصل ما قيل في الجواب عن القول الثالث أننا، طبعا القول الثالث حتى نذكر يدعي أن للوجود معنيين متغايرين، معنى يصح حمله على الممكنات ولا يصح حمله على الواجب، ومعنى يحمل على الواجب ولا يحمل على غيره. حاصل هذا الرد أننا نسألكم عندما تقولون الواجب تعالى موجودا فما الذي تقصدونه من قولكم موجودا؟ ولا يخلو الأمر فإما أن تقصدوا منه نفس المعنى الذي يقصد من وجود الممكن، وإما أن تقصدوا منه معنى آخر، وإما أنكم لا تقصدون به معنى أصلا. لأن نحن أمام شقوق ثلاثة لا رابعة لها، إما أنكم تريدون به نفس المعنى المستفاد من وجود الممكن أو غيره، وإما أنكم لا تقصدون منه شيئا، فهذه شقوق ثلاثة. فإن قلت مرادنا من موجودية الواجب هو نفس مرادنا من موجودية الممكن فقد أنكرتم ما ذهبتم إليه من الاشتراك اللفظي، وقلتم بأن مفهوم الوجود مشترك معنويا وهو المطلوب. وإن قلتم نقصد من موجودية الممكن معنى آخر، عفوا من موجودية الواجب معنى آخر مغايرا لموجودية الواجب لموجودية الممكن، فحينئذ يلزم تال فاسد لا يمكن الالتزام به، وهو أن تكونوا في إثباتكم الوجود للواجب تعالى نافين للوجود عنه. يعني في نفس قولكم الواجب موجودا يصبح بمثابة قولكم ماذا الواجب ليس بموجود، يعني هذا يحتاج إلى بيان حتى نعيد هذا الشق. هذا الشق ماذا يقول؟ نحن لا نريد من قولنا موجود نفس معنى موجودية الممكن، وإنما نريد معنى آخر. فحينئذ هذا المعنى الآخر المغاير لمعنى وجود الممكن هل هو مصداقا لوجود الممكن أو لا؟ فإن قلتم هو مصداق لوجود الممكن فأنتم لم تقصدوا إذن معنى آخر، وإن قلتم ليس مصداقا لوجود الممكن فإذن هو مصداقان للعدم، لأنه إذا لم يكن مفهوم وجود الممكن صادقا عليه فلا محالة يصدق عليه مفهوم نقيضه، وحينئذ فما حملتموه على الواجب إنما هو أنه معدوم. هذا دوف. هي شقوق ثلاثة. الأول نقصد نفس معنى وجود الممكن، هذا يعني اعتراف منكم بالحق وبطلان وإبطالا لمذهبكم. الاحتمال الثاني نقصد معنى آخر، هذا الذي طرحنا بشأنه السؤال، هذا المعنى الآخر يعني غير ماذا؟ غير وجود الممكن. هذا المعنى الآخر لنفترض أنه اسمه باء، هذا المعنى الجديد الذي اسمه باء هل يصدق عليه مفهوم الوجود الذي نعرفه للممكن أو لا يصدق عليه؟ طبعا لا ننسى أصحاب هذه الدعوة ماذا يقولون؟ يقولون نحن معنى الوجود في الممكن نفهمه، معنى العلم في الممكن نفهمه، معنى القدرة في الممكن نفهمه، لكن معنى الوجود في الواجب لا نفهمه، معنى القدرة في الواجب لا نفهمه، معنى مثلا العلم في الواجب لا نفهمه. عالم نقول له عالم لأنه قال لنا إنه عالم، لأنه أوقفنا على علمه، ولا حقيقة علمه ما هي هذا مجهول لدينا. إذا نحن لدينا معنى معلوم للوجود، ما هو هذا المعنى المعلوم؟ الوجود الذي نحمله على الممكن. الآن أنتم قلتم من قولنا الواجب موجودان كلمة موجود قصدنا بها معنى آخر هو باء، فنسأل أن باء هذا هل يصدق عليه المعنى الذي نعرفه عن الوجود وهو وجود ممكن أو لا يصدق عليه هذا المعنى. فإن قلتم يصدق عليه، فإذا في قولكم الواجب موجودا حملتم على الواجب موجودية هي مصداق لموجودية الممكن، هذا عود منكم إلى الحق، هذا قول منكم بأن الوجود له معنى. وإن قلتم بأن هذا المعنى الجديد لا يصدق عليه وجود الممكن، إذا كان لا يصدق عليه وجود الممكن فلا محالة، يجب أن يصدق عليه عدم الممكن، أو فقط يجب أن يصدق عليه العدم. فهذا المعنى الجديد الذي قصدتموه إن لم يكن مصداقا لوجود الممكن فهو مصداقا لنقيضه، ضرورة أن النقيضين لا يرتفعان. مفروض وجود الممكن ما صدق على ذا، إذا هو ارتفع عنه، فإذا ارتفع عنه فلا يعقل أن يرتفع عن، فلا يعقل أن يرتفع عنه نقيضه، وإلا ارتفع عن نقيضان معا. فإن قلتم نقصد معنى آخر فهذا المعنى الآخر إما هو مصداق للمعنى المعلوم من الوجود أو ليس مصداقا له، فإن كان مصداقا له فهو الحق، وإن لم يكن مصداقا له صدق عليه نقيضه، فيكون باء مصداقا للعدم. فقولكم الواجب موجود حينئذ ينحل إلى قولنا الواجب معدوم، ففي عين أنكم أثبتتم للواجب الوجود فقد أثبتتم له العدم.
قبل الجعل أنه تقول بعدم ولكن عدم بالإضافة،
الآن بعد قليل هذه الإشكالات الواردة بعد قليل نتعرضها، فقط نريد أن أنا أريد أن أبين البيان بحسب ما ذكروه. نشوف الآن مثلا من جملة الأسئلة البديهية التي قد تخطر إلى الذهن أنه تعال الآن، يعني الآن المفاهيم المنحصرة في الوجود والعدم، لا لدينا الآن الوجود العدم الكتاب مثلا الجاهل، هذا غير الوجود غير العدم غير الكتاب في عالم المفاهيم، عالم المفاهيم عالم الكثرة، والتناقض بين الوجود والعدم ليس تناقضا بين مفهوميهما، ألم في الذهن ما في تناقض بين الصورة العلمية للوجود والصورة العلمية للعدم، التناقض إنما هو بين المصادر، لا يمكن اجتماعهما على مصداق واحد، لأنه المفهوم يناقض المفهوم الآخر. لأن لقائل أن يقول نحن عندما نقول الواجب موجودان لا نقصد لا معنى الوجود ولا نقصد العدم، وإنما ماذا نقصد؟ أنه عالم. كيف وأنتم ماذا جعلتم شقوق المسألة منحصرة في ثلاثة؟ حتى يندفع هذا التساؤل لابد أن نبين المسألة بهذا البيان، أن أي معنى آخر تأتون به، أي معنى آخر تأتون به، الكتاب العالم القدير القادر إلى آخره، أي معنى آخر أتيتم به، نسألكم هذا المعنى الجديد هل هو من مصادق معنى الوجود بحسب ما نعلمه، معنى الوجود الذي هو واضح لدينا، أو ليس مصداقا له؟ فإن قلتم هو مصداق له فإذا ما حملتموه على الواجب إنما هو موجودية الممكن، فرجعتم إلى القول بالاشتراك المعنى. وإن قلتم ليس بمصداق له لازم أن يكون بالضرورة مصداقا لنقيضه، إذ النقيضان لا يرتفعان، وحينئذ فما قصدتموه من قولكم موجود يصبح بمثابة حمل العدم عليه تبارك وتعالى. لأنه شوف، لأن كلمة موجود تصبح بمعنى معدوم، نحن لا نريد أن نقول هكذا، وإنما الواجب موجودا قصدتم بها الواجب له معنى، هذا المعنى هو من مصادق العدم، ففي عين إثباتكم الوجود الذي تدعون أنه معنى لا نعلمه للواجب تبارك وتعالى فقد أثبتتم له العدم. الآن هذا المعنى تأملوه جيدا حتى يتضح أولا، بعد ذلك نرى هذا الإشكال الذي الآن ذكرناه يرد أو لا يرد. أيضا الإشكال الذي ذكره مثلا الآن أنا رأيته عند السيد جمال حفظه الله في شرحه على البداية أنه يصدق عليه أنه مصداق لعدم الممكن، فليكن مصداقا لعدم الممكن، يعني كونه مصداقا لعدم الممكن يجعله مصداقا للعدم المضاف لا مصداقا للعدم المطلق، فلا يلزم المحظور الذي ذكرته. فهل هذان الإشكالان ياردان أو لا؟ بالتأمل جيدا في حقيقة هذا الاعتراض أتصور أنه ينفع. الآن تأملوا جيدا، إذا فهمنا بعد ذلك ننتقل للإشكالات عليه إذا شئت. بقي الشق الثالث وهو التعطيل، نأتي نتعرض له بعد التعطيل إن شاء الله إلى نهار السبت.
السؤال هو وجود ممكن